التاسعة مساء في باريس.
عبد الإله الصعب،
أهلا بكم أعزائي المستمعين، إليكم بانوراما الليلة مستهلة بالعناوين. في إيران المحافظون يعلنون فوزهم في انتخابات تشريعية شهدت أدنى نسبة مشاركة، والدول المجاورة لإيران تفرض حظرا على السفر مع ارتفاع حصيلة وباء كورونا، وكوريا ترفع مستوى التأهب خوفا من تفشي الوباء، إطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة بعد مواجهات حدودية، ومقتل شاب فلسطيني، وتظاهر في الدار البيضاء المغربية للمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
بانوراما،
مساء الخير. اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الإعلام الأجنبي بأنه مارس ضخا إعلاميا لإحباط الإيرانيين وأثنيهم عن المشاركة في الانتخابات التشريعية، في حين أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي عن النتائج النهائية التي ستغير تركيبة البرلمان. علي الباشا من طهران.
أواسط شهر أيار مايو المقبل سوف تغيب أسماء كثيرة ارتبط اسمها بالبرلمان الإيراني لسنوات طويلة. الإصلاحيون والمعتدلون من أنصار الرئيس روحاني أصواتهم سوف تكون خافتة بعد سيطرة المحافظين على أكثر من 80% من مقاعد البرلمان الجديد، سيطرة يقول المحافظون إنها انعكاس لأداء الإصلاحيين السيء في البرلمان والحكومة. ويرفع رئيس كتلتهم محمد باقر قاليباف المرشح الأبرز لرئاسة البرلمان المقبل شعارات الاقتصاد ومكافحة الفساد وإجبار الحكومة على تغيير سياستها. فوز المحافظين الكاسح يخولهم بتعديل القوانين ومحاسبة الوزراء ورئيس الجمهورية وعزلهم إذا اقتضت الضرورة، ما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في سياسة إيران الخارجية. ولكنه فوز تنغصه المشاركة الشعبية المتدنية والتي لم تتجاوز 42.57% مقارنة مع نسبة مشاركة وصلت إلى 62% في انتخابات 2016 التي فاز الإصلاحيون بأغلبيتها. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن وباء كورونا يشكل أخطر حالة طوارئ صحية منذ قيام النظام الشيوعي عام 1949، معترفا بوجود ثغرات في حملة مكافحة الفيروس، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس في الصين إلى 2442 حالة. تطورت وباء كورونا مع مونيا بلافيا.
تتواصل في الصين ما وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بالأزمة والمحنة الكبيرة التي تواجه الصينيين، إذ تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 77,000 شخص، توفي منهم حوالي 2450 شخصا. وقد أثار تعامل الحكومة مع الوباء موجة سخط كبيرة ضد النظام الشيوعي. أما في إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضررا بسبب الفيروس، فقد ارتفع عدد المصابين إلى حوالي 132 شخصا، توفي منهم 3 أشخاص. وقد دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان وتجنب الأماكن المغلقة والمكتظة، كما أعلنت عن إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، وحدت من التنقل نحوها إلا بتصريح خاص. وباستثناء المرافق الصحية تم إغلاق الكثير من المرافق العامة. من جهتها اتخذت إيران تدابير صارمة بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 43 حالة، منها 8 وفيات. وقد تم إغلاق المدارس في العديد من المحافظات بما فيها طهران، بينما أغلقت كل من تركيا وباكستان وأفغانستان وأرمينيا حدودها البرية مع إيران.
قررت الحكومة الأردنية منع دخول مواطني الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار الفيروس. وتركيا أعلنت إغلاق حدودها البرية مؤقتا مع إيران وتعليق الرحلات الجوية في ظل تزايد الإصابات بالفيروس. إلى هذا حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن فيروس كورونا سيعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزارة مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة 20 في الرياض. أطلقت صواريخ من غزة على إسرائيل مساء اليوم بعد صدامات خلال النهار على الحدود بين الدولة العبرية والقطاع. قتل خلالها فلسطيني برصاص إسرائيلي إثر محاولته وضع قنبلة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. عادل الزعنون والتفاصيل من غزة.
عشرات الصواريخ وقذائف الهاون أطلق مقاتلون فلسطينيون تجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، واعترضت المضادات الإسرائيلية عددا من هذه الصواريخ التي قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة نفذت هجماتها الصاروخية ردا على ما أسمته جريمة مقتل أحد عناصرها قرب السياج الحدودي جنوب القطاع. شرارة التصعيد هذه بدأت عندما قتل الجيش الإسرائيلي أحد مسلح حركة الجهاد. قال الجيش إنه كان برفقة مقاتل آخر يزرع عبوة متفجرة قرب السياج الحدودي فجر الأحد، وبث ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجرافة عسكرية إسرائيلية تدوس القتيل الفلسطيني البالغ من العمر 27 عاما قبل أن تقوم بسحبه قرب دبابة كانت تتوغل لعشرات الأمتار في حقل زراعي في خان يونس. وحملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عن مقتل هذا الشاب، وعلى الفور بدأ المسؤولون الأمنيون المصريون بإجراء اتصالات مكثفة مع الجانبين لاحتواء الموقف وتثبيت التهدئة. عادل زانو غزة وانتكال الدولية.
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه قام باستهداف وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال إنها تستخدم في تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، في حين اشتدت المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية على الأرض. عدنان الصنوي والتطورات اليمنية من صنعاء.
التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن يضرب في صنعاء مجددا بعد يومين من هجوم تبناه الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مدينة ينبع الصناعية غربية السعودية، في أكبر تصعيد متبادل منذ سريان تهدئة هشة بين الجانبين نهاية سبتمبر أيلول العام الماضي. متحدث التحالف تركي المالكي أوضح أن هذه الغارات على صنعاء جاءت ردا على هجمات الحوثيين الباليستية نحو مدن سعودية، قائلا إن الضربات الجوية دمرت أهدافا عسكرية لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المسيرة حاد تعبيره. وفي وقت سابق قال مصدر سياسي قريب من الاتصالات مع السعودية لمنتكر الدولية إن مبعوث الأمم المتحدة ووسطاء إقليميين لمسوا حرصا سعوديا على استدامة التهدئة مع الحوثيين، خصوصا حسب هذا المصدر مع تركيز الرياض على رئاسة ناجحة لقمة العشرين وإضفاء زخم أكبر أمام مشروع طرح أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام. لكن الحوثيين يقولون إن الرياض لم تبدي جدية إزاء مبادرتهم للتهدئة المنسقة مع الأمم المتحدة ووسطاء خليجيين وإقليميين بعدما تصدت مقاتلة سعودية لهجوم واسع من مقاتلي الجماعة في محيط صنعاء ونحو مارب والجوف. وفي سياق مؤشرات لتصعيد أكبر أعلن الحوثيون عن إدخال منظومة دفاعية جديدة بينها طراز استخدم في إسقاط طائرة تورنيد السعودية الأسبوع الماضي. عدنا الصنوي صنعاء مونتي كارلو الدولية.
قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بزيارة إلى الأردن بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وذلك بعد تحسن في العلاقة الثنائية إثر تبادل السفراء العام الماضي. حصيلة الزيارة مع مراسلنا في عمان حمدان الحاج.
أجرى العاهل الأردني وأمير قطر مباحثات مساء الأحد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة، حيث أكد الزعيمان في بيان مقتضب صادر عن القصر الملكي اعتزازهما بهذه العلاقات وحرصهما على النهوض بها وخاصة الاقتصادية منها. أمير قطر والملك يجريان الآن مباحثات موسعة على مائدة عشاء قد يصدر عنها التزامات قطرية للاستثمار ومساعدات مالية وخلق فرص عمل للأردنيين في قطر وإقامة مشاريع في الطاقة والسياحة والبنى التحتية، فيما أكد وزير الإعلام أن قطر تدعم الأردن في موقفه اتجاه القضية الفلسطينية، وأن العلاقات الثنائية الأردنية القطرية عادت إلى طبيعتها، وأن هناك تنسيقا اقتصاديا وسياسيا بينهما متطلعا لدعم العلاقات الثنائية بشكل أكبر مستقبلا. أمير قطر يغادر الأردن الساعة 10:30 صباح الاثنين متوجها إلى تونس. حمدان الحاج، عمان، مونت كارلو الدولية.
خلف اعتداء جهادين على معسكر للجيش المالي في منطقة سومبوكتو شمال مالي 4 قتلى على الأقل و8 جرحى. يأتي ذلك بعد أن كان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعرب عن احتمال تفاوض مع الجماعة الجهادية في ظرف تشهد فيه منطقة الساحل تصعيد غير مسبوق للاعتداءات الإرهابية. كيف تتوافق استراتيجية التفاوض مع الجهادين مع حرب دول الساحل المعلنة ضد الإرهاب؟ الخبيرة في الشأن الإفريقي الدكتورة أسماء الحسيني أجابت على سؤال لنسيمة جنجية.
أعتقد إنه الحرب على الإرهاب هي حرب مهمة، لكن الحوار أيضا هو يكون لصالح الحكومات وصالح الشعوب، لأنه غالبا كما حدث في تجارب سابقة مع جماعات الشباب في الصومال وفي غيرها يقسم هذه الجماعات الإرهابية، لأنه سيأتي إلى الحوار من هم أقل تطرفا من الآخرين، بينما سيتمسك الآخرين بتطرفهم. أعتقد أنه إذا أتى الحوار ثماره مع بعض من يبدون مرونة من هذه الجماعات سيكون في صالح الشعوب في النهاية، لكن بالطبع هناك حاجة بأن تكون هناك منظومة شاملة ومقاربة شاملة في التعامل مع هذه الجماعات الإرهابية، وكلها ليست على قلب رجل واحد وإن كانت تنسق فيما بينها. هناك في الآخر من له مطالب رفع السلاح من أجلها، وهؤلاء ربما يمكن التفاهم معهم في نهاية الأمر.
في شوارع الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب تظهر الآلاف احتجاجا على الفوارق الاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتأسيس ديمقراطية حقيقية. مزيد من التوضيحات مع مراسلنا في المغرب جلال المخفي.
عاش الشعب وكفى من رجال الشرطة، نريد مدارس أكثر، إنها بعض من الجمل التي كتبت بالبنط العريض على اللافتات التي رفعها آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت الأحد شوارع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. هذه المسيرة شاركت فيها أطياف سياسية ونقابية وجمعوية متعددة، رفعت شعارات طلبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونددت أيضا بتردي الأوضاع المعيشية وما وصفته بالردة الحقوقية والتضييق الممنهج على النشطاء. وتأتي هذه التأبئة الاحتجاجية الواسعة في المغرب استجابة لدعوة جبهة اجتماعية موحدة تم تأسيسها في نوفمبر الماضي، وتضم أكثر من 30 منظمة وهيئة، كما تضم عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية أو قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما تتزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى 9 لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية سنة 2011، والتي أدت إلى تبني دستور مغربي جديد، لكن رغم اختفائها إلا أن المحتجين يرون أن أغلب مطالبها ما زالت راهنة، خاصة مطلب محاربة الفساد. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
في العراق قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن قتلت شخصا وأصابت 7 اليوم عندما فتحت النار على محتجين في بغداد. وفي بريطانيا تعتزم السلطات إصدار جواز سفر جديد يؤسس لمرحلة ما بعد البريكسيت والخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي. هدى الحسيني من لندن.
أعلنت الحكومة البريطانية أن أول جوازات السفر الجديدة الكحلية اللون في المملكة المتحدة الغائبة منذ 3 عقود ستصدر الشهر المقبل. اللافت أنه سيتم إنتاجها بواسطة الشركة الفرنسية الهولندية جيمالتو، التي فازت بعقد للحصول على جوازات السفر الجديدة في عام 2018. وقالت جيمالتو في بيان لها: عقب قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي ربحنا المناقصة، لكن واجهنا التحدي والطعن من قبل بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام. وأضاف البيان: ومع ذلك أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن العملية أجريت ضمن الامتثال الصارم لإجراءات الاتحاد الأوروبي، وأعطت أفضل قيمة وحلا عالي الجودة للبلاد. نايجل فراج الذي يرأس حزب بريكسيت وصف العودة إلى اللون الكحلي بالنصر الملموس للاستفتاء، لذلك جاء انتقاده للشركة الفرنسية الهولندية بعد فوات الأوان. بدأت بريطانيا في منح جوازات سفر أوروبية باللون الخمري في أواخر الثمانينات، بحلول الصيف ستكون جميع جوازات السفر الجديدة باللون الكحلي. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
نهاية بانوراما الليلة، دمتم بخير في الاستماع إلينا وإليكم. تذكيرا بأبرز عناوينها: في إيران المحافظون يعلنون فوزهم في الانتخابات التشريعية التي شهدت أدنى نسبة مشاركة. والدول المجاورة لإيران تفرض حظرا على السفر مع ارتفاع حصيلة وباء كورونا. كوريا الجنوبية ترفع من مستوى التأهب خوفا من تفشي هذا الوباء. إطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة بعد مواجهات حدودية ومقتل شاب فلسطيني. وتظاهر في الدار البيضاء المغربية للمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إليكم تحيات عبد الإله الصالحي من خلف الميكروفون وجاد الحاج في الهندسة والإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.